بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم وبكم، ونصاب هذا اليوم من الآية 22 إن شاء الله. طبعا أذكر بالمنهج الذي رسمناه لأنفسنا في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، أن هذا المجلس ليس يعني أو هذا اللقاء ليس القصد منه درس تفسير، لا، وإنما القصد هو مدارسة لما في الآيات من وقفات وهدايات وأمور يعني تنفعنا وتزكينا ونتعلم، نجمع بين العلم والتزكية، لأن هذا هو المقصد من البعثة ومن إنزال الكتاب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فنجمع بين هذين المقصدين العلم والتزكية، وهذا ما نحاول ونستمد العون والتوفيق من الله جل وعلا أن يعني نجمع هذه الوقفات من خلال هذا النصاب في كل أسبوع، ونتذاكر ونتدارس ما فيها من العلم والعمل، ما فيها من العلم والتزكية. فعلى بركة الله نبدأ الوقفة الأولى في هذا المقطع، الانشغال بالعلم النافع. ذكر الله جل وعلا عن بعض الخائضين في قصة أصحاب الكهف أنهم اختلفوا في عددهم، قال بعضهم 3 رابعهم كلبهم، وقال آخرون 5 سادسهم كلبهم، وقال قوم 7 وثامنهم كلبهم. وتطلب بعض من تكلم على هذه القصة تفصيلات لا فائدة منها، كمثلا لون كلبهم ونوع طعامهم وغير ذلك من الأشياء التي يعني أبهمت ولا فائدة في تتبعها أو معرفتها. الخلاصة، الدرس المسلكي لنا أن ننشغل بالعلم النافع، ولكن هنا سؤال: ما هو العلم النافع؟ باختصار، الكتاب والسنة، ضبط نصوصهما، فهم معانيها، أن تستحضر النصوص بحفظ ما تيسر، وأن تفهم معاني هذه النصوص، وتستعين على ذلك على الفهم بالمأثور عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والدين في فهم معاني القرآن والحديث. من وفق لهذا الأمر بإخلاص وصدق، ثم اجتهد في العمل بعلمه وسعى في بث هذا العلم ونشره، فقد ارتقى مرتقا عظيما في الدين. ليس العلم بكثرة الكتب، وليس العلم بالشهادات، ولا بالألقاب، ولا بالمناصب، وإنما العلم كما ذكرت، وقد جاء عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. وقال ابن تيمية: من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومرتبة الصديقية فوق مرتبة الشهداء. إذن هذا هو الدرس المسلكي الأول. الأمر الثاني، أشارت الآية إلى معلم من معالم الطرح العلمي، وهو الجدال في العلم، وهذه نقطة تحتاج إلى تأصيل وضبط. طبعا الجدال والجدل هو منازعة الخصم للتغلب عليه، وينقسم الجدال والخصام في الدين إلى قسمين: الأول جدال محمود، والثاني جدال مذموم. الجدال المحمود ما ضابطه؟ هو كل جدال أيد الحق أو أوصل إليه بنية خالصة وطريق صحيح، يعني هذا الجدال هو هذا، يكون بالحسنى كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والتاريخ يعني التاريخ العلمي الإسلامي مليء بأمثلة للجدال، هذا أمثلة على هذا النوع، الجدال الحسن في نصرة الدين ومقارعة المبطلين والمبتدعة والضالين ونحو ذلك. ومن أمثلة مثلا مجادلة ابن عباس الخوارج، صار ذهب إليهم وجادلهم فيما شبهاتهم ورجع منهم عدد كثير. هذا إذن الأول. الثاني جدال مذموم، وهو كل جدال خالف الصواب في مقصده أو في طريقته. المقصد يكون خطأ أو الطريقة تكون خطأ. مثلا من يجادل نصرة للباطل، أو يجادل انتصارا للنفس، أو يجادل على غير علم وبصيرة. بعض الناس يكون عنده حماس لكن ما عنده علم، فهذا قد يفسد أكثر مما يصلح، هذا منهي عنه، كما قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الله جل وعلا هنا يعطينا توجيها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم اللي هم أهل الكهف، لا تجادل أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، تقتصر على ما جاءك من الوحي فيهم. والحقيقة أيها الإخوة أن الاسترسال في الجدال العلمي المذموم تراه اليوم ونراه في عالم النت ومواقع التواصل التي أتاحت الكتابة والكلام لكل من هب ودب. كل واحد الآن مهما كان، صغير كبير، ذكر أنثى، عالم جاهل، مصلح مفسد، يستطيع أن يتكلم ويطرح ويناقش وينقد ويحكم وهكذا. هذا يعني سبب فوضى علمية عارمة. هذا الجدال العلمي المذموم الذي أشرنا إليه فيه آفات، منها أولا تضييع الزمان الشريف فيما لا فائدة فيه. الأمر الثاني إثارة الإحن والحزازات في النفوس وتعكر صفاء المودة بين الإخوان. الحقيقة لا أظن يعني أحدا منكم إلا وقد مر عليه هذا الموقف، يعني يحصل نقاش بين بعض الأصحاب يجتمعون في مجلس أو في جلسة أو في نزهة، يكون اللقاء في بدايته وديا أخويا، ثم تثار مسألة ويبدأ النقاش والحوار، لكن يخرج النقاش عن مسار الحوار الهادئ إلى جدال ترتفع فيه الأصوات ويحضر الشيطان ويتفرق الحضور بنفوس غير التي دخلوا بها، وهذا شيء ملاحظ. ويذكر عن سليمان ابن داود عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني إياك والمراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان. إذن الدرس المسلكي لنا أيضا أن ننشغل بالعلم النافع ولا ننشغل بما لا فائدة منه، فالإسلام يصون العقل أن تهدر طاقته أو أن يشغل فيما لا فائدة فيه، وإذا احتاج الأمر إلى نقاش فليكن فيما يفيد وبأسلوب حسن. في هذين القيدين النقاش يكون في أمر مفيد، هذا واحد. الأمر الثاني يكون النقاش بأسلوب حسن. الوقفة الثانية التحرز في الاستفتاء. الفتوى بيان الحكم الشرعي، وهي توقيع عن الله. مقام الفتوى خطير، وهنا نقرأ أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لا تستفتي فيهم يعني في أهل الكهف، منهم يعني من أهل الكتاب أو من غيرهم. الدرس المسلكي لنا أن نتحرى ونتأنى عندما نستفتي في أمر يعرض لنا من أمور الدين. يعني يا أخوان، الآن الواحد منا إذا أراد أن يبني بيتا يبحث عن المهندس والمقاول الحاذق، وإذا أراد أن يعالج أسنانه مثلا يبحث عن الطبيب الحاذق، وإذا أراد أن يصلح سيارته يبحث عن الميكانيكي المتقن لعمله. أليس الدين أولى وأهم؟ إذا أردت أن تستفتي في مسألة عرضت لك من مسائل الدين، ما أحسن قول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والإمام الشاطبي يقول: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من انتصب لهذه المهمة وهو غير مؤهل فقد عرض نفسه وغيره لأمر أو خطر محدق. وهنا قرأنا ما من قرأ منكم كلام الشيخ رحمه الله عند هذه الآية ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ذكر تعليق جميل قال: فيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. فضبط الفتوى أمر مهم، ضبط الفتوى أمر مهم، وهذه من مهمات ولاة الأمر. لهذا يقول الخطيب رحمه الله، خطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه وتوعده بالعقوبة إن عاد. وذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية أنه كان شديد الإنكار على هؤلاء الذين يفتون وهم غير مؤهلين، حتى أن أحدهم اعترض على ابن تيمية وقال يعني قال: ما لك أنت، هل أنت جعلت محتسبا على الفتوى؟ فقال ابن تيمية: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب. فالخلاصة والدرس المسلكي مرة أخرى في هذا أن نتحرى وأن نتأنى حينما نبحث عمن يفتينا في أمر من أمور الدين. الوقفة الثالثة: تعليق الأمور بالمشيئة. هذا أدب من آداب العبد مع ربه، نحن نتأدب مع ربنا بآداب منها هذا، وأخذنا هذا الأدب من قوله عز وجل في هذا النصاب: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول الشيخ: فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلية إني فاعل ذلك غدا من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيوب المستقبلية التي لا يدري العبد هل يفعلها أم لا، وهل تكون أم لا. وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور ومحظور، لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. انتهى كلامه. وحتى نفهم هذه المسألة، لأن هذه مسألة يعني تمر علينا كثيرا، دارجة على اللسان، تكرر في اليوم مرات ومرات، فلهذا نحب أن نؤصل هذه المسألة ونزيدها إيضاحا. فأقول إن إخبار المرء عن الحدث لا يخلو من صورتين. انتبه، إخبارك عن الحدث لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الحدث قد وقع، أن يكون الحدث قد وقع، وهذا لا يخلو من حالين: أن يكون من أمور العادات، هذا الحالة الأولى، أن يكون هذا الشيء الذي وقع من أمور العادات، فهنا لا يخبر عن ذلك بتعليق المشيئة، لا يقال إن شاء الله. فمثلا لا تقول: اشتريت سيارة إن شاء الله، أو زرت صديقي إن شاء الله، أو أكلت الغداء إن شاء الله، لا، لأن هذا حصل وعلمنا أن الله شاء، فلا معنى، لا فائدة أن تقول إن شاء الله. لكن يصح أن يربط ذلك بالمشيئة من باب التعليل، تقول: اشتريت سيارة بمشيئة الله، أو زرت فلان بمشيئة الله، لأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وقدرته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون من أمور العادات في أمر قد وقع، فهذا لا يعلق بصيغة التعليق هذه إن شاء الله. الحالة الثانية أن يكون من أمور العبادات، فهنا يصح التعليق بالمشيئة ويصح عدم ذلك. إن قصدت مجرد الفعل فلا حاجة للتعليق والاستثناء، تقول مثلا: صليت الظهر وطفت طواف العمرة ونحو ذلك، هذه كلها عبادات قلنا، بمعنى أن ذلك الفعل حصل وانقضى، تخبر عن شيء حصل في الماضي وانقضى، فعلت كذا، أعطيت الفقير مثلا صدقة، وهكذا شيء ماضي من أمور العبادات. هنا يصح عدم التعليق بالمشيئة، كما يصح التعليق بالمشيئة في حالة إذا قصد القائل القبول والتمام، فهنا يعلق بالمشيئة، تقول: أديت الحج إن شاء الله، وصمت رمضان إن شاء الله، وأنت تقصد يعني تمام الحج، تمام الصيام، أنك لا تدري هل أتممت هذه العبادة على وجهها، هل قبلت منك، ولهذا التعليق هنا له وجه، له معنى.
طيب
الصورة الثانية، قلنا الصورة الأولى أن يكون الحدث قد وقع، الصورة الثانية أن يكون الحدث لم يقع، فهنا يخبر عنه معلقا بالمشيئة عملا بهذه الآية التي معنا، ولا تقولن لشيء، يعني لا تقولن في شيء من الأشياء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا فعل الأنبياء، لو استعرضنا الأمثلة والآيات والأخبار وجدنا أمثلة كثيرة على هذا، كما قال الذبيح يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصينك أمرا. استحضار هذا المعنى يفتح للعبد باب الرضا، المرء يعمل ويخطط ويبذل الأسباب، فإن جرت الأمور بخلاف ما أراد فالحمد لله، يعلم أن مشيئة الله نافذة سابقة، فلا تحزن ولا تيأس. الحقيقة أن استحضار هذا المعنى يضبط الشعور ويحقق التوازن النفسي في داخل الإنسان، يعني إذا نجحت وتحقق مرادك فلا بطر ولا غرور، وإن قدر أن أخفقت وفشلت فلا يأس ولا قنوط ولا حزن، كل هذا بمشيئة الله. وقد جاء في الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر عن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. طيب أختم الكلام على هذه الوقفة بثلاث فوائد حول هذه الكلمة إن شاء الله. إذن الخلاصة هذه لعلها إن شاء الله تكون واضحة، إخبار المرء عن الحدث لا يخلو من صورتين، أن يكون الحدث قد وقع وهذا له حالان، أن يكون من أمور العادات فلا يخبر إن شاء الله، وأن يكون من أمور العبادات فيصح هذا وهذا، والصورة الثانية هي يكون الحدث لم يقع فهنا نخبر عنه معلقا بالمشيئة. طيب ثلاث فوائد نختم بها، الأولى أن الاستثناء بالمشيئة يرفع الحنث في اليمين، يعني من قال والله لأصومن الغد إن شاء الله فلم يصم فلا شيء عليه، هذه فائدة فقهية. الفائدة الثانية حكم قول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه مسألة مشهورة في علم العقيدة يسمونها الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيها كلام يعني طويل ونقاشات بين أهل السنة وأهل البدع، لكن الخلاصة التي تفيدنا هنا أن أقول إن هذا القول له حالان، الحالة الأولى أن يقوله شكا، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله شك شك، فهذا لا يجوز وربما يصل إلى الكفر، لأن الإيمان لابد فيه من الجزم والشك ينافي الجزم. الحالة الثانية أن يقوله مع الجزم بالإيمان، يعني كيف لماذا يقوله؟ يقوله إما تبركا بذكر الله وهذا جائز، أو يقوله من باب التعليل، يعني أن ما قام في القلب من الإيمان فهو كائن بمشيئة الله وهذا أيضا جائز وصحيح، أو يقوله من باب الإزراء وعدم تزكية النفس بأنها حققت الإيمان وكملت وهذا أيضا حسن، هذا حسن مطلوب، أنك لا يعني أنت مؤمن حققت الإيمان إن شاء الله، تقول إن شاء الله من باب عدم تزكية النفس. فإذا هذا خلاصة حكم قول هذه العبارة أنا مؤمن إن شاء الله. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة تعليق الدعاء بالمشيئة، وهذا مبحث أيضا ذكر في مباحث التوحيد، وقد جاء فيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، متفق عليه. هذا حقيقة خطأ دارج على الألسنة، كثيرا ما نسمع بعض الناس يقول الله يغفر لنا ويرحمنا إن شاء الله، يعلق الدعاء عليها يغفر لنا أو غفر الله لك إن شاء الله، وهذا الحديث يدل على النهي، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم، ولهذا من تمام الأدب أن يظهر العبد تمام الرغبة والفاقة والاضطرار إلى مطلوبه من ربه، وأن يعتقد أن الله لا يتعاظمه شيء، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. طيب هذا ما يتعلق بهذه الوقفة، ونرجو أن يكون فيما ذكر يعني إلمام في جوانب هذه المسألة، وهي مسألة التعليق بالمشيئة إن شاء الله. طيب، الوقفة الرابعة: الله ولي الذين آمنوا. في هذا النصاب قرأنا أيها الإخوة قول الله تعالى عن هؤلاء الفتية المؤمنين: ما لهم من دونه من ولي، ليس لهم من دون الله ولي يتولى أمرهم، فمن كان الله وليه فمعه المدد والعون. وحول هذه الآية أريد أن أقف وإياكم وقفة حول هذا المعنى، الولاية. الولاية قسمان: القسم الأول ولاية من الله للعبد، والقسم الثاني ولاية من العبد لله. انتبه، الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله، ما معنى ذلك؟ نبدأ بالأول، ولاية من الله للعبد، وهذه يقول العلماء نوعان: ولاية عامة، الله يتولى العباد جميعا، الخلق كلهم، المؤمن والكافر، البر والفاجر. ومعنى هذه الولاية الخلق والرزق والهداية لمعاشهم ومصالحهم، ودليلها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. النوع الثاني ولاية خاصة، وهذه خاصة بالمؤمن التقي، ولاية من الله لعبده المؤمن التقي. ما معناها؟ معناها نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الولاية، أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته ونصرته، وهذه درجة رفيعة يختص الله بها من يشاء ويحب من عباده، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا أخصر وأوضح تعريف للولي: المؤمن التقي. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يعني يؤيد ويسدد. فولي الله مؤمن تقي يتقرب إلى ربه بالفرائض والنوافل. مؤمن تقي يتقرب إلى ربه بالفرائض والنوافل، هذا القسم الأول. إذن ولاية من الله للعبد، وقلنا هذه نوعان: ولاية عامة ولاية خاصة. القسم الثاني ولاية من العبد لله، وهذه جاءت في قوله تعالى مثلا: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كيف العبد يتولى الله؟ أي من صدق في إيمانه وتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة، فهذا من حزب الله، من حزب الله الغالبين، لأن الله ناصرهم، وهذا بخلاف من يتولى الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا معنى القسم الثاني ولاية من العبد لله، والأول قلنا ولاية من الله للعبد، والقسم الأول نوعان ذكرناهما، ذكرنا الدليل على كل منهما والمعنى لكل نوع من هذين النوعين. إذن المهم، الخلاصة المهمة، أن نعرف ونميز بين هذين المعنيين: الله ولي المؤمن، والمؤمن ولي الله. الدرس المسلكي لنا أن نسعى في تحقيق ولاية الله، ولاية الله أقصد هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لكي نحصل على ولاية الله، هنا المصدر مضاف إلى فاعله، يعني نحن نصدق في تولي الله والإيمان به ونصرته وما يتطلبه ذلك، لكي نحصل على أن نكون من أولياء الله، من أولياء الله الولاية الخاصة، أن يكون العبد في عناية ربه مسددا موفقا مهديا إلى آخره من المعاني السابقة. طيب، الوقفة الخامسة: القرآن زاد المؤمن. هنا يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وهنا أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه إلى أن التلاوة تشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل. حينما نقرأ هذه اللفظة تلاوة، يدخل فيها تلاوة اللفظ وتلاوة العمل، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. انظر، جمع بين التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. الخلاصة أيها الأحبة: التلاوة النافعة للقرآن يشترك فيها اللسان والعقل والقلب والجوارح، هذه التلاوة المثمرة. يعني الآن دعونا نكون يعني صرحاء مع أنفسنا. الحمد لله كثير من المسلمين يتلون القرآن ويقرؤون، لكن لا نجد أثر القرآن في نفوسنا كما نسمع ونقرأ عن أثر القرآن في أولئك السلف المتقدمين الأخيار. والقرآن هو القرآن، ما تغير. فما السبب؟ السبب في طريقة التلاوة وصفة التلاوة. فالتلاوة النافعة المثمرة كما ذكرت وأعيد هي التي يشترك فيها اللسان والعقل والقلب والجوارح. كيف ذلك؟ اللسان في تصحيح الحروف والترتيل، والعقل في فهم المعاني وتدبرها، والقلب في الاتعاظ والتأثر، والجوارح في العمل. هكذا هكذا تكون الثمرة يانعة. يقول ابن القيم رحمه الله: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. والتدبر يسبقه الفهم، كيف تتدبر شيء لا تفهمه؟ فلا بد أن يكون عندك إلمام ولو موجز ومعنى عام، يعني التفاسير المختصرة هذه مفيدة، التفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو نحو ذلك تعطيك المعنى العام، ثم تأتي مرحلة التدبر، فالمعنى اللي هو التفسير يسبق التدبر. يقول السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في بيان صفة التدبر، قال: وصفة ذلك يعني التدبر أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. انتهى. طيب، الدرس المسلكي لنا في هذه الوقفة أن نعتني بتلاوة كتاب الله عز وجل، التلاوة النافعة، وأن نحرص على تحقيق التلاوة بأركان أو بجوانبها التي سبقت، التلاوة التي يشترك فيها اللسان والعقل والقلب والجوارح بحسب ما أمكن من ذلك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الوقفة السادسة: الصحبة الصالحة. الحقيقة كثيرا ما طرق هذا الموضوع، ولا أريد أن أكرر عليكم شيئا معروفا، لكن الملفت هنا أن الخطاب لمن؟ ما هو لداعية أو طالب علم أو عالم، لا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء، المصطفى من الخليقة كلها، أفضل البشر وأزكاهم على الإطلاق، ومع ذلك جاءه الخطاب بصيغة الأمر: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولاحظ ما يفيده معنى اصبر من الجهد وأطر النفس. ثم جاءت النهي بعد الأمر عن ضد ذلك: ولا تعد عيناك عنهم. وأشارت الآية إلى تصفية الصورة وضبط المعيار في اختيار الأصحاب، وأنهم أصحاب الإيمان والعمل الصالح الذين يبتغون وجه الله دون النظر إلى المظاهر البراقة والزينة الفاتنة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الدرس المسلكي لنا في هذه الوقفة أن المرء مهما بلغ في علمه وفي دينه فهو بحاجة إلى إخوة له يجالسهم، يجتمع بهم، يتعاون معهم على سلوك الطريق والثبات عليه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الوقفة السابعة ولعلي أختم بها: الغفلة بوابة الضياع. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر من الغفلة واحذر من مصاحبة الغافلين اللاهين. والغفلة لها صور. الصورة الأولى الغفلة عن آيات الله الكونية والشرعية، وهذا كما قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذا غافل عن النظر في آيات الله المتلوة في كتابه، وغافل عن النظر في آيات الله المنظورة في هذا الكون الفسيح. غفل عن آيات الله الشرعية والكونية، فهو سادر في غفلته لاهث وراء شهوته. وإذا استولت الغفلة على القلب استحكم الداء، فلم ينتفع بآية ولم يتأثر بموعظة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا السبب. الصورة الثانية من الغفلة: الغفلة عن الآخرة، الموت وما بعده من أهوال وشدائد عظام. كثير من الناس غافل عن ذلك أيضا، والله تعالى يعظنا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. نرى الموت بعيد جدا، يرى أحدهم الموت بعيدا جدا ويؤمل آمالا عريضة ولا يستعد للرحيل المرتقب القريب. والعجب أن ترى العبد تأتيه النذر وإشارات التنبيه، هناك إشارات تأتي الإنسان، منبهات، يعني جرس إنذار بين فترة وأخرى: تقدم السن، الشيب، المرض، فقد الأقران، إلى آخره. مع ذلك لا تحرك ساكنا، لا تحرك ساكنا، وهذه علامة وصورة ومظهر من مظاهر الغفلة. وما أحسن قول أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة، قال: أضحكني ثلاث: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك ملأ فيه ولا يدري أرضى الله أم أسخطه. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. وقال: وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. نعم، الإنسان ضعيف، كل منا كذلك، ولا بد أن يغفل ويكسل ويفتر، وهذا أمر طبيعي. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا في الفوائد، يقول: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم. نعم، كن خفيف النوم، لا تستحكم الغفلة، لا تطل يعني لكل عامل شرة ولكل شرة فترة كما جاء في الحديث. الله عز وجل عاتب الصحابة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، 4 سنين فقط. إذن الدرس المسلكي لنا في هذا في هذه الوقفة أن نحذر من الغفلة ومن أسبابها ومن أهلها، وأن نحرص على الذكر وعلى ما ينفعنا وعلى مجالسة أهل العلم ومجالس الذكر. يعني المعاصي والابتعاد عن مجالس العلم والذكر وضعف العبادة والانصراف إلى متاع الدنيا ومتابعة أهلها، هذه أسباب تولد الغفلة وتنميها في القلب. من آثار الغفلة، وهو أثر خطير الحقيقة، ونسأل الله أن يعافينا ويرفع ما بنا من ذلك، أن هذا أمر يعني الله المستعان ما يخلو منه أحد، مستقل ومستكثر. أقول هذا أثر من آثار الغفلة، وهو أثر خطير، ألا وهو انفراط الأمر. انفراط الأمر يعني تذهب الأيام والشهور والسنوات دون إنتاج، دون أثر، تفقد بركة الوقت، تفتر الهمم والنفوس وتبرد العزائم، يغلب الكسل والخور، تتوالى الأيام والأيام والإنسان بين نوم وكسل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حقيقة الآية هذه تهز القلب. فيعني نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الاتعاظ وأن ينور قلوبنا بنور الإيمان ويرزقنا ذكره وشكره، ويبارك لنا في أيامنا وأعمالنا. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.